الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن معنى الغاية هي الصورة الأكمل الذي يسير نحوها الموجود. هذه الصورة الأكمل إذا حصل عليها فهي غاية الفعل، هذه هي في الحقيقة غاية الفعل. ثم يعني هذا المعنى كما أنه يعني هذا التكامل هو هذا يمثل في الحقيقة روح الغاية، سواء كان الفاعل إنساني أو مو إنساني، سواء كان بإرادة منه أو لم يكن بإرادة منه، سواء كان يعني لديه إرادة ولديه وعي وإحساس أو لا، كل هذه الأمور جردت منها. فما معنى الغاية؟ هو الانتقال من حالة النقص إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الكمال، تلك الصورة الكاملة التي كان لم تكن أو لم يكن متلبسا بها، فعند حصوله عليها نقول قد تحققت الغاية. هذه يعني باعتبار اللي يمثلها بالهدف. فإذا كان من الفواعل الاختيارية العالمة فطبعا هذا الهدف راح يكون في ذهنها وتبدي تتحرك لتحصيله لحصوله، فإذا حصلته فنقول حصلت الغاية. وإذا كان من الفواعل المو علمية فهي نقول أن غاية هذا الشيء أو غاية هذا الفعل هو حصوله على الصورة الأكمل له. وإذا كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى فهم أيضا نقول بأنه غايته مو غايته الغاية راجعة له، وإنما الغاية راجعة إلى فعله. هنا في الحقيقة إذا أردنا التدقيق بشكل يعني أوضح، في الحقيقة لدينا الفواعل على ثلاث يعني أقسام. تارة تكون الفواعل مجردة عن الفعل، عن الحركة والتكامل، يعني بعبارة أخرى مجردة عن المادة، لأن المادة الحركة متعلقة بمن؟ بالمادة والماديات، وهي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل، سواء كان هذه الحركة العرضية المكانية أو كانت الحركة اللي هي بعبارة أخرى الخروج من القوة إلى الفعل اللي مو حركة مكانية هذه. فهذه اللي هي حركة جوهرية مثلا ترتبط بالحركات الجوهرية. هذه الفواعل التي تكون مجردة عن الحركة فكيف يمكن أن نتصور أن الغاية عندها، الغاية في أفعالها هي الوصول إلى الصورة الأكمل. والوصول إلى الصورة الأكمل لابد أن نفترض ماذا؟ لابد أن نفترض خروج من حالة فقدان، وفي هذا الموجود الذي فيه حالة فقدان لديه قابلية واستعداد للحصول على الصورة الأكمل، فإذن هو خروج من القوة إلى الفعل. إذن كيف يمكن أن نتصور الأفعال في الموجودات المجردة؟ كل الموجودات المجردة شلون نقدر نصور أن يكون لها أن تكون لأفعالها غاية؟ إذن بالنتيجة عندنا فواعل مجردة عن المادة وعن الحركة، هذه كيف يمكن أن تكون لها الغاية؟ وعندنا فواعل مجردة عن المادة لكنها مو مجردة تجردا تاما، مثل الإنسان، نفس الإنسان فإنها مجردة لكنها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالمادة. إذن هذه فواعل نسميها الفواعل العلمية اللي بيها نوع تعلق بماذا؟ بالمادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل إلا أفعال النفس من خلال ماذا؟ من خلال تدبير البدن، من خلال البدن، فإذن من خلال المادة. هنا شلون نقدر نصور الغاية، حصول الغاية؟ و الحالة الثالثة هي الفواعل الطبيعية اللي نتصور، اللي نفترض أنه لا يوجد لها مادة أساساً. فإذن يوجد هذه الثلاث حالات. خلنا نبدي بالمادة بالطبيعية اللي هي الأخيرة. الصورة الأخيرة نقول بأنه الغاية التي تترتب على الأفعال الفواعل الطبيعية التي لا يوجد حالة علم فيها ولا تجرد، فنقول بأنه الغاية منها هي منتهى الحركة، منتهى الحركة. يعني هذه الحركة لها نهاية وخط، لها خط بداية وإلها خط ماذا؟ نهاية. خط بدايتها ينتهي عند نقطة معينة نسميها خط النهاية، هذا خط النهاية هو منتهى الحركة، فنقول أنه غايته هو منتهى حركته، هذه منتهى حركته اللي كنا نعبر عنها بأنه الصورة الكاملة التي كان فاقدا لها، وهذه الصورة كان فاقدا لها. هسه تقول لي بأنه كثير من الفواعل الخارجية الآن اللي هي مادية، تشوفها مثلا الوردة تذبل توصل إلى مرحلة الذبول، أو يعني المهم الحياة جاي تمر من صورة لعلها صورة كاملة تمر إلى صورة أقل كمالا منها، زين هنا شلون تصل إلى بالنتيجة إلى صورة كاملة، نقول إنه التطور والتدريج وكذا. نعم، إذا نظرنا إلى هذه الموجودات، إلى هذه الموجودات كموجودات منفردة، هذه الموجودات ممكن أن توصل من صورة نراها أكمل إلى صورة أقل كمالا، من الوردة إلى يعني في حول ثمرة في حالة نضوج إلى حالة يبوس وغيره. لكن بالنتيجة أنا أسأل أن هذه الصورة الأخيرة اللي وصلت لها الثمرة في حالة اليبوس أو غيره، هذه حالة نضوج لو مو حالة نضوج، يعني بعبارة أخرى عفوا، حالة هي عبارة عن صورة كان فاقد لها لو ما كانت فاقد لها، كانت فاقد لها. ثم إذا نظرنا بشكل أعمق نجد أن مثل هذه الوردة أو غيرها في الحقيقة إذا صارت نظرتنا بإطار عام إلى كل عالم الطبيعة اللي جاي يتحرك، فننظر إذا كانت نظرتنا شمولية، فنجد أن هذا العالم بتمامه في حالة ماذا؟ في حالة تكامل. وهذه الوردة اللي هي نظرتنا إلها نظرة خاصة، إذا نظرناها بنظرة عامة فهي تساهم في حالة في حالة هذا التطور والتكامل والوصول إلى الصورة الأكمل. وهذا اللي دائما يعني مثلا بعض الناس يركزون، وهذا إن شاء الله يعني يصير كلامنا من أنا الصدفة عن إشكاليات العبثية، إنه الكون هذا في حال عبثية وماكو أي يعني شيء. دائما لما ينظرون إلى أشياء وما يعرفون الغاية من عنده، فيقولون شنو الفائدة من عنده، هذا شوفه مخرب للطبيعة، هذا مو صحيح. لكنه بعد ذلك لو يعني يصير نظرتهم أعماق يكتشفون بأنه مثل هذه الأشياء لها دور كبير جدا في الطبيعة. مثلا أكو محمية وينستون، أو وينستون يعني في منطقة وينستون أو كذا في أمريكا، هذه المحمية كانت حامين في مجموعة من الحيوانات مثل الغزلان وغيره وكذا بعيدا، يعني مسوينها طبيعية ما مخلين لا ذئاب لا مخلين في هاي الأشياء، على أساس أنه هاي الحياة هنا تكون طبيعية أفضل من الحياة الغابة اللي بيها تجي الذئاب وغيرها تأكل هذه الحيوانات اللي يربوها. وهاي محمية بدون أن يكون يعني مقاطعة كبيرة جدا حاميها ومخلينها الغزلان وبقية الحيوانات موجودة فيها تأخذ راحتها، لكن بعد ذلك قرروا أن يجيبون الذئاب إلها، فجابوا الذئاب. من جابوا الذئاب هذه الحيوانات المواشي وغيرها صارت ما تتقرب، ما تتروح للمناطق المفتوحة، للمناطق اللي بها وديان ما تروح لها، فهذا الشيء أدى إلى نمو الأشجار والغابات، والأشجار والغابات أدت إلى مجيء الطيور والقنادس وغيرها، أدت إلى تثبيت التربة وتغير مجاري الأنهار. أجت حيوانات كثيرة جدا، الطبيعة تغيرت، الهواء وغيرها كذا يترتب عليها، تغيرت هذه المحمية من حالة إلى حالة أخرى. يعني أنت إذا شوف يقول هذا اللي هو الذئاب، لو كنا ننظر إليها بشكل فردي كان نقول بأن هذه شر وهذه ما يعني كان المفروض ما تنوجد، لكن لما نظرنا لها بشكل كلي بنظرة شمولية صارت تقدم فائدة للصورة الأكمل، الصورة اللي تقدمها ماذا؟ مجموع هذه الحيوانات. عموما يعني أكو أمثلة كثيرة لهالترابط هذا البيئي اللي موجود في الحياة الطبيعية. عموما فإذا بالنتيجة إذا نظرنا للفواعل الطبيعية فإن الغاية منها هي الوصول إلى منتهى الحركة، يعني الصورة النهائية التي تصل إليها الحركة نعتبر أن هذه الصورة هي الصورة هي الغاية، من دون أن تكون لهذا الموجود علم. يعني أما إذا أجينا للإنسان مثلا، للإنسان وجميع الفواعل اللي تمتلك إحساس وعلم تلك مع ماذا؟ مع وجود المادة. هذه الفواعل عندها أهداف، وأنا الآن هسه مثلا عندي أهداف في ذهني وأسعى
إلى تحقيقها. فهذه فالغاية غير هنا، الغاية غير العلة الغائية، الغاية هنا تكون غير العلة الغائية، لأن غايتي شنو؟ غايتي هو الوصول إلى تلك النقطة. أما العلة الغائية فهي الصورة الذهنية اللي موجودة عندي التي تحركني نحو ماذا؟ نحو ذات الشيء. هذه الصورة الغائية صار كلام فيها بأنه هذه الصورة الغائية اللي موجودة عندي ما هي علاقتها مع الفاعل اللي هو أنا اللي هي النفس. قالوا بعض الحكماء قالوا بأن هذه الصورة هي العلة الغائية للفاعل، عفوا هي العلة لفاعلية الفاعل، مو العلة الغائية للفعل. قالوا هي العلة الفاعلية للفعل، يعني لولا هذه الصورة اللي هي العلة الغائية، لولا هذه الصورة لما تحرك الفاعل. فبوجود هذه العلة، فبوجود هذه الصورة تحرك الفاعل، إذن هي علة غائية للفاعل. سيد العلامة وحتى صدر المدللين يقول هذه مسامحة، هذه مسامحة ليس علة غائية، وإنما هي شرط لفاعلية الفاعل. إذن الفاعلية فاعلية الفعل مو صورة، الصورة ما تؤدي إلى ماذا؟ إلى تحقيق الفعل الخارجي، وإنما هي عبارة عن من جملة الشروط أن الإنسان يتصور. إذا تصورت الشيء أنت مجرد تصورك يحركك؟ لا، يراد لك شوق ويراد لك تحريك الإرادة وعدم الموانع، كل هاي تؤدي إلى فاعلية الفاعل وتحقق العلة الفاعلية. فإذا بالنتيجة هذه الصورة هي في الحقيقة، هذه الصورة هي شرط متمم المن لفاعلية الفاعل. بل صدر المتألهين يقول لو نظرنا في الحقيقة فإنه لا فرق بين هذه العلة الغائية والعلة الفاعلية إلا في الاعتبار، إلا في الاعتبار. يعني كأنه أن 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 الإنسان، يعني بعبارة أخرى الإنسان بتصوره للوصول إلى ذاك الهدف، هذه اللي هي علة غائية، هذا هو الإنسان علة علما لتحقق الفعل الخارجي اللي هو نفسه الإنسان. فإذا بالنتيجة اللي يعبرون هالتعبير هذا شو يقولون؟ يقولون بأنه الغاية بمرتبتها في العلة، بوجودها في مرتبة العلة، لأن الغاية تارة يكون إلها في مرتبة في وجود المعلول يعني تحققها خارجا، ومرة يقولون الغاية في مرتبة العلة، يعني مرتبة العلة يعني وين موجودة؟ موجودة في الفاعل. ولهذا بعضهم قال في الحقيقة نقدر نرجع يعني العلة الغائية للعلة الفاعلية ولا نفرق إلا في الاعتبار. زين، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفواعل اللي بها علم وبها ماذا؟ وبها مادة. أما بالنسبة للفواعل التي لا مادة لها من قبيل ماذا؟ من قبيل المجردات، يعني الملائكة وغيرها مثلا ووجود الله. الفواعل التي تكون مجردة كيف يمكن أن نتصور الغاية منها؟ الفواعل المجردة غايتها هي نفس الفعل مالتها، نفس الفعل مالتها. شلون يعني غايتها نفس الفعل؟ يعني بعبارة أخرى هي لا تحتاج الخروج من القوة إلى الفعل، لا تحتاج، وإنما العلاقة أن بين الغاية اللي تمثل الغاية اللي تمثل الفعل الخارجي هو نفس الفعل جنه، غايتها أن هذا الفعل الذي كان في مرتبة العلة يمثل حقيقة، وهذا الفعل الخارجي يمثل نسخة، نقول نسميها نسخة أو رقيقة بتعبير العرفاء، أن حمل الحقيقة والرقيقة، أن هذا شلون تجلي، حالة من التجلي، وهكذا أفعال. خلنا نصور شلون أفعال المجردة، أفعال الملائكة وغيرها، هي عبارة عن تجلي. تجلي يعني شنو تجلي؟ يعني أن العلة في مرتبة يتجلى منها في مرتبة أخرى، من دون أن تتنزل عن مرتبتها الأولى، من دون أن تكون في حالة نقص فتتكامل بماذا؟ بالفعل. الإنسان يتكامل بالفعل، صورة فاقدها فيتحرك للحصول عليه، هدف فاقد إلى يسعى إلى تحقيقه. أما الملائكة أو غير المجردات بشكل عام، أن الفعل مالتها هو عبارة عن تجلي لها، هذا التجلي لا ينقص من حقيقتها، تبقى على حقيقتها. وغاية ما في الأمر هذا يعني نوع تجلي، يعني مثلا عندما نقول بأن ملك الموت تجلى للنبي إبراهيم بالصورة الفلانية بالهيئة، فقال له انظرني كيف تقبض روح المؤمن مثلا، فرآه على هيئة شاب جميل جدا. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبرائيل في بعض الأحيان بصورة دحية الكلب مثلا، فهنا عندما صار بهذه الصورة لم ينتقل من حالة إلى حالة، كان على حالته الأولى ثم ماذا؟ ثم صار هذا فعل. فإذا فعله في الحقيقة غاية فعله هو نفس فعله، نفس فعله، مو شيء آخر فاقد إلى والآن حصل عنه. فإذا بالنتيجة أن هذا الفعل، هذا التجلي مو عن حالة نقص، فحصل صورة فاقدة لها وحصلها، وإنما نفس هذا التجلي هو اللي يصير شنو؟ اللي يصير غاية المن؟ غاية للفاعل.
مثل انتقال معلومات.
ها؟
مثل انتقال معلومات من العالم إلى.
إيه.
مستجلون.
أحسن. لا بس هي شوف أنا قلت نفس فعله، لكنه أقول نفس فعله في يعني نفس المعلول، لكن وين؟ في يا مرتبة. ها في يا مرتبة. يعني لو قلنا أن هذا المجرد غايته هو الوصول إلى هذا الفعل في مرتبة المعلول، راح يصير محتاج إليه، ولكن غايته هو نفس الفعل مالته وين؟ في مرتبته، في مرتبة ذاته، في مرتبة العلة، واللي نعبر عنه هسه في هذا الموضوع اللي راح ندخله إلى في مسألة الصانع، أن غايته ماذا؟ غايته هو ذاته، غايته ذاته، إن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته ولحبه بذاته. غايته إذن شنو؟ غايته ذاته لحبه بذاته، راح يصير يحب آثار ذاته، وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة تصير المخلوقات. فإذن غاية المخلوقات حب لذاته، وكذلك الملائكة والمجردات هي غايتها هو حقيقة الفعل اللي موجود، يعني بالنتيجة الغاية اللي موجودة وين؟ في مرتبة العلة، مو في مرتبة ماذا؟ مو في مرتبة المعلول. وإلا إذا كانت غايتها في مرتبة المعلول أصبحت محتاجة لمن؟ محتاجة للمعلول الخارجي. عموما هذا التصنيف أنا ليش أنا قسمت هذه الأقسام؟ لأنه راح يجرنا المن إلى مسألة ما هي العلة لأفعال الله سبحانه وتعالى، ما هي العلة لأفعال الله. هنا ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة الأشعرية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له غاية في أفعاله، ليس له غاية في أفعاله، لأن أفعاله لا يمكن أن تكون معللة، ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، هم يسألون أما هو لا يسأل، يعني معناته أنه أفعاله لا يمكن أن تكون، مو شرط أن تكون ذات غاية، لكن هذا وقوع في العبثية، يعني هذا عبث. ولغو كيف يمكن أن يصدر أفعال بلا غاية وبلا حكمة؟ يعني بين قوسين هسه هم يقولون يمكن، مو يقولون فعلا، يقولون يمكن أن تصدر أفعال بلا ماذا؟ وإلا إذا قلنا لابد، فش راح يصير؟ راح يصير إذن كل فعل تقدر تسأله ليش صدر من عندك هذا، فإذا تقدر تسأله والعقل يسأله لا أقل تقدير، يعني معناته صار لا يسأل عما خلاف، فصار يسأل عما يفعل، عما يفعل، راح يصير يسأل عما يفعل. زين، وهذا مو صحيح. المعتزلة قال المعتزلة لا، وطبعا كثير من علمائنا مثل الشيخ الطوسي وغيره من العلماء الكلام قالوا له غاية، لكن غايته هو ليست راجع له، وإنما غايته في أفعاله، كما أمس نقلنا المحقق الطوسي، أنا قصدت بالبداية المحقق الطوسي شيخ طائفة في كتاب الاقتصاد وغيره، يعني الطوسي والسيد المرتضى من علماء الكلام، وكذلك الشيخ الطوسي المحقق الطوسي اللي سلك طريقة المتكلمين في كتاب التجريد، فماذا قال اللي أمس النص اللي قرأناه؟ قال ونفي الغرض يستلزم العبث، هذا رد على الأشاعرة، ولا يلزم عوده عود الغرض إليه. هذا الغرض لا يلزم عوده إليه. فبالنتيجة أن لله سبحانه وتعالى له مصلحة. نسأل لماذا؟ شنو المصلحة اللي الله سبحانه وتعالى مخليه؟ يقول المصلحة اللي ليش خلق هذا الشيء؟ نقول له مصلحة. مصلحته شنو؟ عائدة لله أو عائدة للإنسان مثلا؟ عائدة للإنسان. فلهذا هذه النظرة اللي موجودة أنه ما من شيء إلا وله غاية، وهذه الغاية تنتهي بالنتيجة إلى الإنسان. لما اجوا علماء الطبيعة وعلماء هذا العلماء اليوم شافوا أن عالم الوجود عالم شاسع جدا، ووجود الإنسان إنما هو ذرة، وجود الكرة الأرضية كلها راح تصير ذرة في هذا العالم الشاسع، في هذا العالم الشاسع. فكيف يمكن أن يكون هذا العالم الشاسع مخلوق لمن؟ للإنسان. هنا نظرتهم شنو؟ نظرة كمية، يعني إيش قد المسافة اللي يعني قاسمها القضية بالأحجام، إنه إيش قد حجم الإنسان مع حجم الكواكب. فإذا كان حجم الإنسان وحجم الحياة ضئيل، فإذا ما يمكن أن يكون ذا فائدة لمن؟ لهذا العالم الشاسع الواسع. مع أنه يعني المسألة مو بالمسافة والأحجام وبكبر الحجم، يعني حجم الشيء، وإنما المسألة بنوعية وكيفية هذا الشيء المخلوق. الآن هم في أحدث الكتابات يتحدثون بأنه في كل هذا العالم الشاسع ومقدرة الإنسان على الاكتشافات لا نجد مثل عقل الإنسان. هذا عقل الإنسان هو أبدع مما كان، يعني أبدع شيء مما اكتشفناه، يعني أبدع شيء اكتشفناه هو عقل الإنسان، هذا العقل الواعي. هذا العقل الواعي لا نجد يعني نظير إلى في كل هذا العالم الشاسع، وربما يوجد ولكنه لا، هكذا يقول، لا يوجد له نظير في كل هذا العالم الشاسع رغم هالوسع والمسافات الشاسعة. المسألة لا تقاس في المسافات والأحجام عموما. فالنتيجة أن هذه المصلحة تعود يعني ليس لله سبحانه وتعالى، وإنما المصلحة تعود للمخلوقات. هذا رأي. الرأي الثالث وهو رأي الحكماء، الرأي الثالث يقول لا، أن المسألة اللي هو أشار إلى الشيء السيد العلامة قال نعم، الحكمة المتعالية تثبت للخالق غرضا وغاية بمفهوم الأدب. يعني أشكل الفلاسفة قالوا يعني زين، هسه إحنا سلمنا أن وجود بعض المخلوقات له يترتب عليه مصلحة، يترتب عليه مصلحة، جيد. زين سؤال، هو كل عالم الإمكان أو هذه المصلحة يعني خلق الإنسان حتى يعني إذا قايسنا موجود مع موجود، ممكن أن نقول أن هذا الموجود ترتب عليه مصلحة تلك المصلحة الموجودة. لكن إذا نظرنا إلى عالم الإمكان بتمامه، ما هي المصلحة على خلقه أصلا؟ عالم الإمكان كله حتى نقول ما هي المصلحة بوجود الإنسان لأجل أن يصل إلى الغاية الفلانية؟ زين سؤال، هو أساسا حتى يدخل الجنة مثلا، فإذا لماذا أصلا خلق الجنة، خلق الإنسان، كل عالم الإمكان، ليش؟ شنو السبب؟ إذا لم يكن السبب ذاتيا، الداعي إذا لم يكن ذاتيا، فلا يوجد أي مبرر. ما هي الغاية الأساسية التي دفعت خالق الكون لخلق كل هذا العالم، عالم الإمكان؟ فإذا لازم نفترض أكو غاية ذاتية. ولهذا الحكماء طرحوا رأيين، الرأي الأول هو أن الغاية ذاتية، هاي الحالة الثالثة، أن الغاية ذاتية. الرأي الأول قالوا علمه بالنظام الأصلح، علمه بالنظام الأصلح هو الغاية. فلو علم يعني علمه بالنظام الأصلح أن الله سبحانه وتعالى، وين علمه؟ علمه بذاته، علمه عين ذاته. فعلم بذاته وذاته عالم بالنظام الأصلح، شو يقتضي؟ يقتضي إيجاد النظام الأصلح. حتى أنه يتكلم يقول لو أن الإنسان، نص هذا قريب إلى يعني أن الإنسان كأنه صارت معرفته بالله معرفة واسعة، كل ما صير معرفة الإنسان بالله معرفة واسعة راح تكون شنو؟ آثاره وأفعاله تكون جيدة. ليش؟ صار لأنه معرفته بالله، فمعرفة الله بذاته كل هاي الآثار الخير اللي تصدر وأفعال الخير وكل الوجودات هذه اللي صادرة بسبب ماذا؟ بسبب أن معرفة الله بذاته العالمة. لكن بعض الفلاسفة ناقشوا بأنه العلم وحده لا يقتضي الفعل، لا يقتضي صدور العالم. ليش صدر العالم؟ لأنه ولماذا لم نختار صفة القدرة ونقول علمه بقدرته؟ لماذا العلم نفس العلم لا يعني ذلك، لا يعني صدور؟ ثم كأن هذا المسألة يعني كأنها تنسجم مع العلم الحصولي، يعني مو كأنه مع العلم الحضوري. زين، عموما فالجواب اختاروا الآخر، لا قالوا هي المسألة مسألة العشق والحب، حب الله سبحانه وتعالى لذاته وحبه لآثار ذاته وآثار ذاته الأفعال. فإذا بهذه الطريقة يمكن تبرير ماذا؟ يمكن تبرير ونقول لله سبحانه وتعالى له غاية في أفعاله، وهذه الغاية راجع له، لو ليست راجع له طبعا راجع له عفوا بمعنى أنه لأجل كمان، لو لأجل كمان مو لأجل كمان زين، ولكنها ذاتية وليس راجع لغيره. زين، قال صدر المتألهين في المبدأ والمعاد، قال فلو أحب الواجب مفعوله وأراده لأجل كونه أثرا من آثار ذاته ورشحا من رشحات فيضه، لا يلزم أن يكون وجوده هذا الفعل له بهجة وخيرا بعد أن كان ناقص هذا الخير وفاقد هذه البهجة، لا، بل بهجته إنما هي بما هو محبوبة بالذات، مو المسألة عرضية وإنما بالذات. قال وهي ذاته المتعالية التي كل كمال وجمال رشح وفيض من جماله وكماله، فلا يلزم من إحبابه تعالى وإرادته له استكماله بغيره، لأن المحبوب والمراد بالحقيقة نفس الذات، نفس الحقيقة. كما أنك إذا أحببت إنسانا فتحب آثاره، لكان المحبوب لك في الحقيقة ذلك الإنسان على ما قيل. شنو قيل؟ أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وللجدار. صار يقبل الجدار لماذا؟ يعني إنه في الحقيقة هو يحب الجدار لو سلمى. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الشيخ الرئيس أيضا قال في تعليقاته، قال لو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينتظم، هاي اللي أنا مستعرت أوصلها لكنه بعبارة الشيخ وين فرق، قال ثم كان ينتظم الأمور التي بعده على مثاله، يعني على مثال ماذا؟ على مثال علمه ومعرفته بالله، حتى كانت الأمور على غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو الكمال. فإن كان الواجب واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضا الغاية والغرض. يقول إذا الإنسان صارت معرفته بالله سبحانه وتعالى قوية وصار شنو؟ صار يعمل كل أعماله لأجل ماذا؟ لأجل أعماله ولا لأجل الله؟ لأجل الله. فإذا صار الله سبحانه وتعالى هو الدافع والغاية في كل أعماله. يقول إذا كان هكذا بالنسبة للإنسان، هو الله سبحانه وتعالى ذاته هي الغاية، فمعرفة الله بذاته هي الغاية. فكما أن معرفتنا نحن بالله سبحانه وتعالى تخلي الإنسان يعمل أعمال كثيرة، ليه؟ شنو السبب؟ لأن الله هو غاية الغايات. فبما أن الله هو غاية الغايات للإنسان، فهو أولى أن يكون غاية الغايات لمن؟ له سبحانه وتعالى. زين، هذا فيما يترتب على هذه المسألة. هذا ما ينعرف شكرا. هذا ننتقل الآن إلى الصدفة. بعد لا وأني على بعد ما باقي شيء.
هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.